الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. قال رحمه الله: حدثنا، قال رحمه الله،
أظنها بالكسر، يخطب،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. قال رحمه الله: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب للجميع به رضاك، والفردوس الأعلى من جنتك، اللهم آمين. قال رحمه الله: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع.
ضبط المصدر بس، ضبط المصدر بالكسر بس.
نعم، الخطبة بالضم التي هي الملفوظة الكلام، والله أعلم. عندي في النسخة مهملة، وأحيانا الإهمال من الشكل قد يدل على احتمال المعنيين. في الترجمة بهذا اللفظ في قوله حتى ينكح، إذا نكح يتأكد النهي، ولا لا؟ إذا تزوج الخاطب الأول حرم، تأكد النهي وحرمت الخطبة. هذه اللفظة يعني قد يكون في اختياره رحمه الله لها معنى، وما تفطنت له إلا في هذه الساعة، لأن الحديث حتى يترك أو يأذن له، وأما إذا نكح الخاطب الأول فتأكد التحريم لأنها صارت محصنة وتزوجة، فيحرم خطبتها. ذكر في الباب حديثين، الأول عن ابن عمر والثاني عن أبي هريرة، يدلان على مقصود الترجمة. وهذا الحديث الذي معنا متفق عليه تقدم في البيوع عند قوله: باب لا يبيع على بيع أخيه. قال هنا رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه: حدثنا مكي بن إبراهيم وهو الحنظلي البلخي قال حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز قال سمعت نافعا وهو مولى عبد الله بن عمر يحدث عنه رضي الله عنه عن أبي قال كان يقول، أي ابن عمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، فيقول البائع لمشتر: عندي بأقل أو عندي أحسن مما اشتريت من فلان. وفي حكمه أيضا الشراء على شراء أخيه، فيقول لبائع: أعطيك أكثر، إلا في بيع المزايدة. بيع المزايدة مستثنى باتفاق، أو ما يسمى ببيع من يزيد، ففيه بيع على بيع لكنه مأذون فيه، لأنهم تواطؤوا عليه. وفي الحديث في النهي هذا عموم في كل بيع، استثنى بعض الشافعية، وبه قال ابن حزم: ما لو غبن غبنا فاحشا فقالوا له أن يبيع على بيع أخيه، لأن الدين النصيحة. يعني لو رأى أن المشتري اشترى سلعة بألف وهي عنده بمئة، فالدين النصيحة، ينصح لو يقول: أنت اشتريتها بألف وقيمتها عندي بمئة. واضح الاستثناء؟ البيع على بيع الأخ المسلم محرم، كأن يقول البائع للمشتري الذي اشترى من غيره: عندي بأقل أو عندي أحسن من هذه السلعة، هذا محرم. لكن لو رآه غبن فهل له أن ينصحه؟ رآه اشترى السلعة بثمن غال وهي عنده بثمن رخيص، فرخص فيه بعض أهل العلم، لكن بهذا القصد، بقصد النصيحة. هذا يحتاج إلى إذا تراضوا، ليس عنده، هو ليس عنده، أو رآه غبن لكنه ليس ببائع، ما عنده بديل لهذه الصفقة، فيترك بعضهم، يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض. يعني هكذا قيل في الاستثناء. أكثر أهل العلم على أن النهي عام، وأجمعوا على تحريمه بعد استقرار الثمن، لكن يصح العقد مع الإثم عند بعضهم، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك في رواية عنه، وفي رواية لا ينعقد لفساده بالنهي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. يعني لو باع على بيع أخيه فهذا البيع لا ينعقد. قال: ولا يخطب بالرفع على الاستئناف، وتحتمل النصب أيضا عطفا على قوله أن يبيع. ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، فيتناول الأخ النسبي والأخ الرضاعي والأخ الديني، لكن هل يعم الكافر فلا يخطب على خطبة الكافر؟ إذا كان الكافر حربيا فلا، لا يعمه، لكن اختلفوا في الذم، فبعضهم منع لما فيه من الإيذاء والتعدي، ويكون الحديث خرج مخرج الغالب، يكون الحديث خرج مخرج الغالب. ومنهم من قال أن محل التحريم إذا كان الخاطب مسلما، فلو خطب الذمي ذمية فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقا. هذا قول جماعة من أهل العلم، وهو قول الأوزاعي، ووافقه من الشافعية ابن المنذر وابن خزيمة والخطابي، وتأيد هذا برواية عند مسلم من حديث عقبة: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته حتى يذر. وقال الخطابي رحمه الله: قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم، فيختص النهي بالمسلم. واضح الصورة؟ يعني إذا أراد المسلم أن يتزوج كتابية وسبقه إليها ذمي يخطبها، فهل يخطب على خطبته لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولا حق للكافر؟ ولأن الحديث هنا قال على خطبة أخيه أو لا، يعني هل الحكم هنا يختص بالخطبة على خطبة المسلم أو هو عام؟ نص الزاد عندنا يختص التحريم به بالمسلم، وينسب القول بالخصوص للجمهور خلافا لبعض الشافعية والمالكية، فإنهم قالوا بالعموم. فالخطابي يقول قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم فيختص النهي بالمسلم، يعني فيباح للمسلم أن يخطب على خطبة الذمي. وقال ابن المنذر وهو ممن يقول بالخصوص الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع، وقد ورد المنع مقيدا بالمسلم فبقي ما عدا ذلك على أصل الإباحة. وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي بالمسلم في ذلك، ثم أجابوا عن المفهوم قوله أخي الله يفتح عليك، فقالوا هو قد خرج مخرج الغالب كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا أولادكم، وكقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، فالربيبة محرمة عليه سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره. قال الحافظ رحمه الله وبناه بعضهم على أن هذا المنهي عنه هل هو من حقوق العقد واحترامه، فإذا قيل إنه من حقوق العقد واحترامه فيختص بالمسلمين، أو من حقوق المتعاقدين أو المتعاقدين فيعم يعني على هذا حتى خطبة الكافر، هذا احتمال والله أعلم. ثم قال وقريب من هذا البناء اختلاف في ثبوت الشفعة للكافر، إذا كان الكافر هو الشريك وباع شريكه المسلم فهل له حق الشفعة؟ فمن جعلها من حقوق الملك أثبتها له، ومن جعلها من حقوق المالك منع. وقريب من هذا البحث ما نقل عن ابن القاسم صاحب مالك أن الخاطب الأول، يعني من فروع هذه المسألة، إذا كان الخاطب الأول فاسقا وهي عفيفة جاز للعفيف أن يخطب على خطبته، ورجحه العربي منهم وهو متجه فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة فيكون الفاسق غير كفء لها فتكون خطبته كلا خطبة. وهذا يرجع أيضا في حكم البيع على بيع الأخ، أنه إذا أراد النصح له كان مغبوبا مغبونا وأراد نصحه، وهنا هي مغبونة أن تنكح الفاسق وهو أصلح لها. الحديث عام ما دام الخاطب مسلما ففيه عموم من النهي عن يخطب على خطبته. ثم قال الحافظ رحمه الله ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول، وقد أطلق بعضهم الإجماع على خلاف هذا القول أنه لا يخطب مطلقا ولو كان الخاطب الأول غير كفؤ ولو كان فاسقا. ويلتحق بهذا ما حكاه بعضهم من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأول أهلا في العادة لخطبة تلك المرأة، كما لو خطب سوقي بنت ملك، وهذا يرجع إلى التكافؤ. السوقي الذي هو في من أراد للناس، قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، فإذا كان من أراد للناس وخطب شريفة فهل له أن يخطب على خطبته وينصح لها؟ الحديث عام يدل على المنع. واستدل به على تحريم خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى، كيف هذا؟ إلحاقا لحكم النساء بحكم الرجال. أيوة، هي تواطأت مع رجل ليتزوجها فتاتي أخرى وتقول له أنا خير من فلانة. قال وصورته أن ترغب امرأة في رجل وتدعوه إلى تزويجها فيجيبها كما تقدم، فتجيء امرأة أخرى فتدعوه وترغبه في نفسها وتزهده في التي قبلها. وقد صرح باستحباب خطبة أهل الفضل من الرجال. ثم قال الحافظ رحمه الله ولا يخفى أن محل هذا إذا كان المخطوب عزم ألا يتزوج إلا بواحدة، لكن إذا كان يمكن أن يجمع الله يرحمهم ويرضى عنهم، يعني ما يتركون شاردة ولا واردة، يعني فيجوز لها أن تغريه بنفسها أيضا، قد يرغب في ثنتين. ومن هنا خالف الحديث جاء في نهي الرجال ها دون تزاهدي، لا تزاهدوا، الله يفتح عليك، لا تزاهدوا في تلك، لكن تكتفي بعرض نفسها والله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام حتى يترك الخاطب، يعني حتى يترك، هناك ثلاثة احتمالات: أن يترك بنفسه، أو يأذن له الخاطب، وهذان احتمال نطق بهم الحديث. هناك احتمال ثالث أولى بالإباحة، وهو أن يرد فيقال له لا لن نزوجك، فهنا يباح للثاني أن يخطب إذا رد صراحة. كذلك ألحق حالة الرابعة، لا يلحقه النهي ولا يتعلق به إثم إذا جهل الحال، يعني بلغه أن فلان يخطب لكن ما يدري هل أجيب ولهم أو للمرأة ميول إليه أو لا. طيب ماذا لفعل وخطب على خطبة أخيه وزوجوه؟ هل يصح العقد لاكتمال أركانه وشروطه أو لا يصح لأن النهي يقتضي الفساد؟ الأكثر على أنه يصح العقد مع الإثم. وفي مسلم عن عقبة بن عامر: لا يحل لمؤمن، أشرنا إليه قبل قليل، أن يخطب على خطبة أخيه، أن يفتى على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، ففيه تنصيص على التأثيم. روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يصح. وقال المالكية في قول: يفسد العقد ما لم يكن دخول، إذا خطب على خطبة أخيه وعقد ودخل فإن العقد يمضي، أما إذا لم يدخل فإنه يفسد. وقال داود الظاهري: ينفسخ مطلقا ولو بعد الدخول. طيب بقي مسألة في هذا الحديث: هل هذا الحكم محكم ولا منسوخ؟ فذهب بعضهم إلى أنه مفسوخ. بماذا؟ قالوا بخطبة الشارع لأسامة فاطمة بنت قيس، فإنه صلى الله عليه وسلم خطبها له على خطبة معاوية وأبي جهم. وجماهير أهل العلم ومنهم فقهاء الأمصار جميعا أن الحكم محكم. ويبقى الجواب عن فعله صلى الله عليه وسلم، وهذه من المسائل التي عرضها الشيخ حفظه الله في شرح الزاد على الشيخ عبد العزيز يوم حضر الدرس. فمما قيل أن خطبة الشارع صلوات الله وسلامه عليه كانت قبل النهي، قبل نهي أن يخطب على خطبته. والذي يظهر والله أعلم أن النهي والتحريم إنما يكون بعد الركون والإجابة، وفاطمة لم تركن بعد، وإنما هذا ما علم بهذا، وما أجابت وما ركنت وما لا إلى هذا ولا إلى هذا، فنصح لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انكحي أسامة، قالت: فنكحته فاغتبطت به. وعندنا في نص الزاد: فإذا أجاب ولي مجبرة، وهو الأب، أو أجابت غير المجبرة لمسلم، حرم على غيره خطبتها. وين الشاهد؟ إن أجاب، فالتحريم يختص بالإجابة، أما مجرد العرض وعدم الإجابة فإنه لا يتعلق به حرمة. وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأسامة ولم يخطب، وظن هذا كان جواب الشيخ عبد العزيز رحمه الله، يعني كانت نصيحة فقط ولم يكن خاطبا له لأنه ما وكله، وليس وليا له الولاية الخاصة، أو خطب لأسامة بعد إعراضها عنهما بمشورته. طبعا هي جاءت تستشير أن معاوية خطبها وأبا جهم، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصا على عاتقه. فبهذه النصيحة أعرضت عنهما، فلم يعد هناك خاطب ورد، فلا يدخل في النهي. ولذا قال حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له، ومن باب أولى إذا رد صراحة أو 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 معنى. وهنا قد حصل الرد، استدل بالحديث على أن الخاطب الأول إذا أذن للخاطب الثاني في التزويج إيش ارتفع التحريم إذا أذن له. لكن إذا أذن له هل يختص الإذن بالمأذون له أو يباح حتى لغيره؟ هذا أيضا فيه خلاف، لأن مجرد الإذن الصادر من الخاطب الأول دال على إعراضه عن تزويج تلك المرأة، وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبها. الظاهر الثاني يكون الجواز للمأذون له بالتنصيص ولغير المأذون له بالإلحاق، ويؤيده قوله في الحديث الذي سيأتي أو يترك. قال الحافظ رحمه الله: وصرح الروياني من الشافعية بأن محل التحريم إذا كانت الخطبة من الأول جائزة، أما إذا كانت خطبته محرمة فإن له أن يخطب على خطبته. طيب متى تكون خطبة الأول محرمة؟ لا، إذا كان الله يفتح عليك، إذا كانت في العدة فخطبة الثاني مباحة، لأن الأولى لا حكم لها لأنها خطبة محرمة والأول لم يثبت له حق. واستدل بقوله، هذه المسألة ذكرناها والله أعلم. أعطنا الحديث الثاني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك.
نعم، هذا الحديث أيضا متفق عليه، تقدم في الباب الذي أشرنا إليه سابقا في كتاب البيوع. قال: حدثنا يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله، نسبه هنا لجده. قال: حدثنا الليث وهو الإمام عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو هريرة يأثر، يعني يروي أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم، وهو لفظ تحذير، والظن أي اجتنبوا الظن، ويعني به ظن السوء، وظن السوء يكون بالله عز وجل وهو محرم، وهو من فعل أهل الجاهلية، كما قال عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقال عز وجل: ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله، هذا من الظن السوء. وقال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. فهذا النوع من الظنون محرم، ويجب على المؤمن أن يحسن الظن بالله مع إحسان العمل، مع إحسان العمل. وقد جاء في مسلم عن جابر يرفعه: لا يموتن أحد حتى إلا وهو يحسن الظن بربه. وعند الشيخين عن أبي هريرة في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. هذا الظن بالله. النوع الثاني من الظنون الظن بالكافرين، ظن السوء بالكافرين جائز، فلا يظن بهم خيرا، لأن الله قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. وقال تعالى: ولن ترضى عن اليهود ولا النصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذا النوع الثاني، يعني نقول هذا لأن الظن في الحديث جاء عاما. النوع الثالث الظن بالمسلمين، فيتقى إيش أكثره أكثر الظن، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. قال عز وجل ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فمحل النهي التهمة والاعتقاد بلا سبب، لكن لو وقع على الظن هجم عليه ظن السوء بأخيه المسلم فماذا يصنع؟ يدفعه ويتثبت، يتثبت ظن به شخص أنه يشرب الخمر يتبعه ويحسن الظن ولا يتجسس كما سيأتي في تمام الحديث. طيب من أحكام الظن إياكم والظن. طيب الظن التعبد بالظن هذا غير داخل في النهي، بل الشارع يأمرك أن تتعبد لله عز وجل بغلبة الظن. ففي الشريعة فتقام الأحكام ومبناها على غلبة الظن بخبر الواحد والقياس والنظر، يستقبل القبلة بغلبة الظن، يصلي في ثوبه بغلبة ظن طهارته، يفطر بغلبة ظن غروب الشمس، وهكذا، لأن الوصول اليقين قد يكون فيه عسر. علل نسلم هذا التحذير فإن الظن بقوله فإن الظن أكذب الحديث، أي يحمل على أكذبه، وأكذب الحديث يحمل أيضا على الفعل المحرم. ثم قال عليه السلام ولا تجسسوا، يعني بعد الظن، هذا وجه عطف هذا على ذاك، لأن من ظن ظن السوء يسعى في التثبت من هذا الظن فنهي عنه. فلا تجسسوا يعني على العورات في الخفاء، ولا تحسسوا، التجسس بالنظر والتحسس بالسمع، لا تحسسوا لتسمعوا كلام غيركم، كلام غيركم كما قال وقال وكونوا عباد وكونوا إخوانا كما أمر الله، إنما المؤمنون أو كما أخبر الله إن وهو خبر بمعنى الأمر إنما المؤمنون إخوة، هكذا قيل في الفرق بين التجسس والتحسس. وقيل الأول الذي هو التجسس في الشر، والثاني في طلب الخير، ومنه قوله سبحانه وتعالى اذهبوا فتحسسوا من يوسف، فهو في طلب خير. وقيل التجسس ما كان بنفسك، والتحسس ما كان برسولك، مثل ما فعل يعقوب اذهبوا فتحسسوا، أما لو ذهب هو فهو يتجسس. وقيل التحسس استماع فقط للحديث، والتجسس أعم من الاستماع، والله تعالى أعلم. لكن العطف هنا قد يدل على الافتراق، وقد يكون على أنه أكد هذا بهذا، والله أعلم. قال ولا تباغضوا يعني لأجل الدنيا، وأما لأجل الدين فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، فيحب العبد بقدر ما فيه من الإيمان ويبغض على بقدر ما فيه من العصيان. نعم. ثم ذكر الشاهد، والشاهد في قوله ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، هذه اللفظة اللي في الترجمة جاءت في حديث أبي هريرة، وعلى هذا فقد يكون معناها والله أعلم يعني فإذا نكح يأس، هذا وجهها، وإلا فإنه إذا نكح تأكد إيش؟ لا، إذا نكح الأول تأكد التحريم، تحريم الخطبة، فيحمل قوله حتى ينكح يعني فييأس الثاني، ييأس الثاني ولا عاد يخطب، والله أعلم. في المصدر خطب يخطب خطبة، وأما في الملفوظة فخطب يخطب خطبة، خطبة الجمعة، خطبة العيد، ويحتمل أنها، فالمصدر مضبوط عندنا بالكسر، بكسر الخاء، خطبة عندك في الفعل
حتى الفعل هنا
في البخاري والمضارع يكون خطب يخطب خطبة
والمصدر خطبة ولا خطبة؟
هي المصدر بالكسر،
بالكسر في
بين الملفوظة
والفعل. هو الإهمال عندي أنا في غالب هذه النسخة أنه لاحتمال الوجهين. سيترجم رحمه الله للخطبة النكاح. نعم بعد باب إن شاء الله.
أيوة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب تفسير ترك الخطبة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة رضي الله عنها قال: عمر رضي الله عنه: لقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرض، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري.
نعم، هذا الحديث متفق عليه وتقدم غير مرة، وترجم له بقوله: باب تفسير ترك الخطبة، يعني التي تجوز بعده، أي بعد هذا الترك، خطبة غيره. والانتزاع منه في قوله في آخره في قول أبي بكر: ولو تركها لقبلتها، فهو يوافق قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: أو يترك، حتى قال: حتى ينكح أو يترك، وفي حديث ابن عمر: حتى يترك الخاطب، فهنا قال: ولو تركها. قال: تابعه، يعني تابع شعيب يونس وهو ابن يزيد عند الدارقطني في العلل كما ذكر الشراح، وأيضا تابعه، تابع شعيبا عن الزهري موسى بن عقبة وهو عند الذهلي في الزهريات، وتابعه ابن أبي عتيق وهو محمد بن عبد الله ابن أبي عتيق الصديقي القرشي من ذرية أبي بكر رحمه الله، وصله الذهلي أيضا في الزهريات عن الزهري. كم متابعة؟ ثلاثة. وقد يكون له مقصد رحمه الله في ذكر هذه المتابعات. اي نعم، هذه المتابعات كلها لحديث واحد عن صحابي واحد، أما إذا كان عن صحابي آخر فهو في الاصطلاح شاهد، هذا في التفريق بين الشواهد والمتابعات. في هذا الحديث وهذه الترجمة فيها لطيفة ذكرها الشراح نذكرها، يعني ماذا أراد البخاري بهذه الترجمة؟ والترجمة التي قبلها قد تغني عنها وفيها تصريح، وذكرنا أن الخاطب الثاني يباح له أن يخطب في أربعة أحوال: إذا رد، أو
أذن، الأول
أذن وترك، أو ترك،
ثلاثة
لا في رابعة، أو جهل الحال. الله يفتح عليك، يعني ما يدري عن الخاطب الأول هل قبل أو لم يقبل. فلماذا عاد هذه الترجمة: باب تفسير ترك الخطبة، وجعل هذا الحديث الذي لم يسق ليس في لم يسق في مساق المسألة نفسها. يعني حديث ابن عمر حديث أبي هريرة صريحان ونصان في المسألة في الباب. والانتزاع من هذا الحديث لأن أبا بكر رضي الله عنه يعني ليس في هذه القصة حصول خطبة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما خطب عند عمر، ما خطب، لو خطب ما عرض عمر على أبي بكر ولا على عثمان قبله، فما في خطبة. وقول عمر ولو تركها لكن ذكرها فقط، فهل مجرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها عند أبي بكر جعلها في مقام الخطبة إجلال النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح؟ طيب تعالوا ننظر كيف صاغوا هذا الاستشكال رحمهم الله. في قال ابن بطال ما ملخصه: تقدم في الباب الذي قبله تفسير ترك الخطبة صريحا في قوله حتى ينكح أو يترك، وحديث عمر في قصة حفصة لا يظهر منه تفسير ترك الخطبة لأن عمر لم يكن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب حفصة، ما علم وما وقع خطبة وإنما ذكر. قال ولكنه، يعني هنا يبقى بس البحث ما الذي أراد هذا الإمام العظيم. قال ولكنه أي البخاري قصد معنى دقيقا يدل على ثقوب ذهنه ورسوخه في الاستنباط، وذلك أن أبا بكر علم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إلى عمر أنه لا يرده بل يرغب فيه ويشكر الله على ما أنعم الله عليه به من ذلك، فقام علم أبي بكر بهذا الحال مقام الركون والتراضي، قام أو هو أقامه عمر. أبو بكر جعل مجرد الذكر كأنه خطبة فامتنع لأجله، لكن في حق غيره لو علم أن شخصا ذكر امرأة قال عندي رغبة في فلانة فذهب وسبقه إليها، ذهب وسبقه إليها، أو استشاره قال ما رأيك في فلانة، قال ما أرى أن تتزوجها، ثم ذهب هو وتزوجها، فهنا ما وقعت الخطبة، فلا يقع فيه. هناك نصح لنفسه قال ما أرى أنك تتزوجها، ما تصلح لك، لأنه يرى أنها تصلح له، هذا جائز. لكن لو فعل هذا بالمتزوجة كان يقول لها، يعني رجل قال للزوج رأيت رجلا يقبل امرأتك فطلقها ثم ذهب هو تزوجها، ما لقى أنا رأيت والدها يقبلها، هذا محرم، إنه فرق خبب امرأته عليه أو هو أشبه ما يكون بالتخبيب. طيب نعود إلى هذا اللطيفة التي أرادها البخاري رحمه الله. قال فكأنه يقول، أي كأن البخاري يقول بهذه الترجمة وهذا الإيراد: كل من علم أنه لا يصرف إذا خطب لا ينبغي لأحد أن يخطب على خطبته. إذا كنت تعلم أنه متوجه إلى هذه المرأة وأنه لن يرد فلا تتعدى عليه. لماذا لا يتعدى عليه؟ لأنه لو فعل ستقع إيش؟ هو المتوجه هذه باقي ما خطب بعد، النهي متى؟ إذا خطب، لكن هنا ما خطب بعد لكن يعلم أنه متوجه إلى خطبتها فلا يفعل أيضا. لماذا؟ لأنه لو فعل وقعت القطيعة والعداوة. فكأن البخاري رحمه الله يرمي إلى هذا والله أعلم. قال الحافظ وقال ابن المنير: الذي يظهر لي أن البخاري أراد أن يحقق امتناع الخطبة على الخطبة مطلقا، لأن أبا بكر امتنع ولم يكن انبرم الأمر بين الخاطب والولي، فكيف لو انبرم وتراكن؟ فكأنه استدلال منه بالأولى. قلت يقول حافظ: وما أبداه ابن بطال أدق وأولى والله أعلم. يعني لو كان كلام المنير هذا تحصيل حاصل وسيصنعه كل أحد، لكن البخاري لا، ما جاء بهذا إلا لهذه الدقة والمعنى الذي أراد. يقول ابن الملقي رحمه الله في التوضيح: وزعم ابن المرابط أن هذه القصة فيها ما يفسر بعض هذا، أنه مكروه وإن لم يكن ركون، لا سيما بين الإخوان، فإنه يورث عداوة في النفوس من أجل الغيرة وما يتولد عنها، وقد يفضي هذا حتى عند بعض أهل الجهل إلى القتل، والله المستعان. طيب نكتفي بهذا، نسأل الله أن يرضى عن البخاري ثم عنا وعنكم وعن والدينا ومشايخنا ومن أخذ هذا العلم عنا ونشره ودل عليه وعمل به، وعن كل من أحبنا فيه ودعانا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.